بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الثوري رحمه الله في رسالته الثامنة لعلي السليمي: وانصح لكل مؤمن إذا سألك في أمر دينك. وأمر النصح سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا هي أمانة. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم، لمسلم قريب أو بعيد، لمسلم حبيب أو بغيض، لمسلم تعرفه أو لا تعرفه، أنت مطالب بأن تنصح له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه البخاري تعليقا وهو عند مسلم، أخرجه موصولا من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. فبذل النصيحة من نفسك إذا رأيت ما يقتضي النصح فأنت مطالب به، والأنبياء كذلك نصحوا. وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، قال: وذو أنا لكم ناصح أمين. فكيف إذا استنصحت؟ إذا طلبت منك النصيحة تعينت عليك الأمانة وعدم الخيانة، يلزمك النصح له وألا تكتم عنه. وانصح لكل مؤمن إذا سألك في أمر دينه، وهكذا في أمر دنياه، لكن الدين آكد وأهم. ينصحك في صلاته، في زكاته، في صيامه، في حجه. ينصحك في طلب العلم عند من يطلب العلم. ينصحك في أي كتاب يأخذه في باب التوحيد، في باب العقيدة، في باب الفقه، وهكذا في سائر العلوم. فأنت مطالب أن تدله على ذلك ما دام مستنصحاً طالبا النصيحة، فهذا من حق المسلم. وإذا استنصحك فانصح له، في حديث أبي هريرة، وهذا عند مسلم. حق المسلم على المسلم ست، من ذلك: وإذا استنصحك فانصح له، طلب منك النصيحة فانصحه. وهكذا أيضا في أمر الدنيا، إذا استنصحك في شيء أنت تعلمه، تعلم الخير فيه والشر والنفع والضر، فقال لك مثلا: أنا أريد أشتري سيارة، ف فعرضت علي سيارة كذا بكذا، فما رأيك؟ وأنت عندك علم بذلك فتدري، لا بما تراه وما تعلمه، أما شيء لا تعلمه فقل الله أعلم. استنصحك في علم، في دين، في دنيا، وهذا الذي استنصحك فيه أنت لا تعلمه، تقول الله أعلم، ولا تخف في شيء لا تعلمه، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ولا تكتمن أحدا من النصيحة شيئا إذا شاورك في مكان لله فيه رضا. لا تكتم نصيحة، من جاءك يستنصحك وعلمت منه صدق الاستنصاح وطلب الرشد والوصول إلى الخير فلا تكتم عنه، أخبره، بلغه، انصحه، وجهه. أما إذا علمت أن فلانا هذا يأتي لغرض إنما لقصد أن يأخذ منك شيئا، أن تفلت منك كلمة، يعني ما جاء مستنصحا، فمثل هذا لك أن تكتم عنه، لأنه لم يكن طالبا للنصح وإنما ساعيا للفتنة والتحريش. وربما نقل عنك وحرف وغير وبدل لقصد التشويه والتنفير، لا مقصد له إلا ذلك، فلست مكلفا أن تجيبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما سئل فسكت ولم يجب، وربما يعرض عن السائل، فإذا كان من غرض صحيح في عدم إجابة السائل فذاك، وإلا في الأصل، وأما السائل فلا تنهر، سائل علم أو سائل دنيا، سائل المال، لا تنهر إذا ما دمت قادرا على ذلك. ولا ينبغي لك أن تستفز، لا أحد يأتي يستفزك فيستخرج منك ما يريد، فكن ضابطا نفسك، حابسا لسانك، ألا تتكلم بما يضرك في دينك أو دنياك أو أخراك. وهكذا انظر، هذا الذي يستنصحك أو يشاورك في أمر، أهو ممن يعقل ويضبط أو لا؟ لأن بعض الناس ما يضبط القول فيأتي يقول أنت قلت كذا، قل يا أخي أنا ما قلت لك هذا، أو يبلغ تقول أنا ما قلت له كذا، فيقول إلا قال لي كذا، وهو أتي من قبلي سوء فهمه أو سوء حفظه. خصوصا في الأمور التي يحصل فيها تحسس، يعني مثلا يأتي بعض الناس يستشيرك يقول لك يا فلان يعني أنا تقدم عندي فلان لابنتي أو لأختي، ما رأيك؟ فتقول أنا يعني فلان هو طيب، لكن ترى عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. أو تقول فلان هذا انظروا غيره. فإذا بهذا يكلم الوسيط فيقول له يعني ما في نصيب مثلا، فيقول له ليش يعني ايش فيه، رجال طيب الرجال كذا، يبقى يخبره، يقول أخي أنا استشرت الشيخ فلان وقال لي كيت وكيت، فتح لك جبهة، فتح لك مشكلة. فهؤلاء يعتبرون حربا على نصيحة، المعنى أنك لا تنصح، لا ينبغي هذا، وأنت ما أنت مكلف أن تخبر الوسيط بنصح الناصح. تقول له يا أخي ما في نصيب، تينا ليش ما ليش ما في نصيب، ما أفتح لك بنات عدم كثير، ما أنت مكلف أنك تخبره إيش السبب، ما أنت مكلف. نعم، فالشاهد أنت لابد أن تكون خبيرا، أو يأتي شخص يقول فلان يريد يشتغل عندي ما رأيك فيه، وتقول يعني شفت ترى فلان فيما نسمع عن يده خفيفة، فيأتي ذاك ويقول يا أخي ما نريدك، يقول ليش أنا محتاج كذا يا أخي، أنا كلمني فلان أن يده خفيفة، ويلا أدخل يدخلك أنت وياه في مشارعة طويلة عريضة. فلهذا أنت لا بد أن تكون بصيرا بمن يستنصحك، تكون بصيرا بمن يستنصحك. فبعض الناس أهل لأن ينصح، وبعض الناس ليس أهلا لأن ينصح. الأصل أن من استنصحك فانصح له، استنصحك أي طلب النصيحة في أمر تنصح له، أما إذا كان له غرض آخر أو ما يحسن النقل أو ما شابه ذلك، فباب يأتيك منه ريح سد واستريح، اعتذر له، ولا تعتبر كاتما للعلم، لأنك أنت مطالب أن تعطي العلم من يعقله ويضبطه، لا من يغيره ويبدله. قال وإياك أن تخون مؤمنا، أي أن تخونه سواء في النصح، تخونه في ما ائتمنك عليه، أن تخونه في سر، في وديعة عموما، لكن محتمل أن يكون مرادهم أن هذه خيانة في النصيحة، أو أن الخيانة عموما يحذرنا منها، وكله وارد. فمن خان مؤمنا فقد خان الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله عز وجل أمرنا أن نؤدي الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر الله. فإذا خنت الأمانة خنت أمر الله وضيعته. والله عز وجل يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والنصيحة أمانة، وودائع العباد عندك أمانة وسرهم أمانة، فإياك أن تكون مؤمنا فيما ائتمنك عليه من نصح وإرشاد وديعة ومال سر وخبر، إياك. قال: وإذا أحببت أخاك في الله فابذل له نفسك ومالك. هذا من دلائل المحبة. إذا قالك شخص أنا أحبك في الله، فمن دلائل ذلك أنه يبذل نفسه لك ويبذل ماله لك ولا يمتنع منك، وهذا معنى الأخوة. جاء شخص إلى بيت أخيه فلم يجده وكانت له جارية، فقال لها: أريد درهمين من مال أخي، درهمين أو دينارين. فأتت له بالصرة فأخذ منها ومشى. فلما عاد سيدها سألها: هل حصل من شيء؟ هل كذا؟ قالت: جاء فلان. وما حاجته؟ قال: سأل عنك فلم يجدك، ثم طلب من مالك درهمين أو دينارين. قال: فما فعلت؟ قالت: فأعطيته فأعتقها. فأعتقها. هذه هي الأخوة، الأخوة في الله التي ما تكون فيها يعني مصانعة، إنما إن حصلت منك حصل منك شيء احتمله، وإن حصل منه شيء احتملته، فتغافلت وتغافل ولم يحاسب ولم تحاسب على كل صغيرة وكبيرة. هذه الأخوة. أخذني عالك، ما تقول له: ليش ما تستأذن؟ أخذ قلمك، ليش ما تستأذن؟ فهذا لا يمكن أن تكون بينك وبينه أخوة إذا كان كل شيء بإذن. وإنما الأخوة أنه إذا أراد شيئا فأخذه من غير إذن كان هذا تحقيقا للأخوة. كان بعض السلف يبكي إذا سأله أخوه شيئا، يقول: لماذا تبكي؟ قال: لأني غفلت عنك حتى أحوجتك للسؤال. يعني كان ينبغي أن أعطيك وأنا أعرف حالك وضعفك وفقرك من غير أن تسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا. المتباذلين الذي يبذل لأخيه سواء بنفسه أو بماله. يبذل لأخيه بنفسه وماله من غير أن يطلب، فإذا طلب تعين ذلك عليه تحقيق للأخوة، فلا يتشاغل عنه. وبعض الناس ترى مثلا يقول يتكلمت معه: لك خدمة، لك خدمة، لك خدمة. فإذا قلت له: نعم لي خدمة كذا وكذا، تعذر، لا داعي من هذا الروتين ومن هذه الشعارات الجوفاء. قال واحد السعودية، قال: كنت ألقى واحدا من التجار، فكان دائما لما ألتقي به يعني يقول لي: لك خدمة، ويمسك على يدي يعني أي خدمة تحتاج شيئا قل له جزاك الله خيرا المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة كثر. قال فمرة قال لك خدمة صحيح تكلم قال أريد 20,000 أريد 20,000 قال حمر صفر خضر والله يعني الآن أنا يعني ما أستطيع وتعرف الأمور الأيام هذه كذا ومدري وجلس يتعذر له. قال جزاك الله خير أنا بس معك كل يوم كل مرة نلتقي وتقول لك خدمة وتشد علي. قال خلاص بعدها ما عاد يقول لك خدمة إذا التقيت معه السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك طيب الحمد لله ما يقول لك خدمة. فالشخص إذا قال لك خدمة فطلب منه يبذل بقدر ما يستطيع ما دام أنه قد عرض. قال وإياك والخصومات والجدال والمراء. خصومات المخاصمة تتخاصم أنت والناس على أمور دين أو أمور دنيا. اترك الخصومات والنزاعات والاختلافات وقل الحق واصدع به ومالك ممن خالفه وعارضه. ولا تدخل مع الناس بمهاترات وخصومات. والجدال يعني الجدال بالباطل أما الجدال بالحق فهذا مطلوب. هذا مطلوب. وجادلهم بالتي أحسن. فالمجادلة بالتي أحسن مطلوبة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. هذا جدال بالحق. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالجدال إذا كان لنصرة الباطل مذموم وإذا كان لنصرة الحق محمود مطلوب. والمراء أخص من الجدال فإن المراء ما كان لإظهار نفسه وعلمه وشخصه ومكانته يعني هذا قصده بغض النظر أكان يدافع بحق أو يدافع بباطل. المراء ما كان عن لنفسه وإذا أطلق دخل في معنى الجدال. فما كان في حق ولنصة الحق فهو محمود وما لا فهو مذموم. وإياك والخصومات والجدال والمراء فإنك تصير ظلوما خوانا أثيما. أي ظلوما للناس بكثرة الخصومات والنزاعات مع الناس والاختلافات وما شابه ذلك. وإن أطلب البعد عن هذه الخصومات والدفع بالتي أحسن. وهكذا ربما إذا كان الانتصار للنفس يجعلك ظلوما انتصارا للنفس يجعلك خوانا فتكتم ما كان من حجة عليك غفل عنها خصمك لأنك مجادل لقصد الخصومات والنزاعات والمماراة لا غير. وتكون أثيما متحملا إثما بذلك. وإنما إن حصل من جدل فلنصرة الحق ولطلب الحق ولرضا الله عز وجل ولقمع الباطل وأهله. فهذا هو المحمود. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وفي الحديث الآخر أيضا أبي أمامة: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. انظر، ترك المراء وإن كان محقا، دلالة على أن المراء المقصود منه الانتصار للنفس، سواء كنت محقا أو كنت مبطلا. قال: وعليك بالصبر في المواطن كلها، في سائر المواطن ومن ذلك في الخصومات، عليك بالصبر. والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، وقد تكون هذه العواقب الحميدة عاجلة وقد تكون آجلة، قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله يحب الصابرين، والله مع الصابرين. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: فإن الصبر يجر إلى البر، يجر إلى الخير. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا في صفات من؟ صفات أهل البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فإذا صبرت دلك الصبر إلى البر، إلى الإحسان، إلى الطاعة، إلى عمل الخير. والبر يجر إلى الجنة. كلا إن كتاب الأبرار لفي، إن الأبرار لفي نعيم. وإياك والحدة والغضب، حدة والغضب، حدة شدة وتركيز على الأمور بدقة والمحاسبة عليها وعدم التغاضي عنها أو التغافل. وهكذا الغضب الذي يستحكم من قلبك فيكون آمرا وناهيا لك، بحيث لا تضبط لسانك ولا تضبط فعالك ولا مقالك ولا أحوالك، فهذا مذموم. قال الرجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرج البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإياك والحدة والغضب فإنهما يجران إلى الفجور. نعم، يحصل لك حدة أو غضب ما تدري إلا وقذك مضارب، أو قبل مضاربة تغلط على أخيك بكلمة أو كلمتين أو تسبه ما شابه ذلك. وأنت إذا وجدت من أخيك أو من خصمك غضبا، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فإنهما يجران الفجور، والفجور يجر إلى النار. ولا تمارين عالما فيمقتك، لا تماري عالما، تجادل وتناظره، تحاول أن تزدريه فتجد منه توبيخا تقريعا وقدحا وذما ربما يضرك في سائر حياتك، وتعرف بسوء الأدب. وعدم حسن الطلب فينفك عنك الصالحون ويتركونك ولا يرغبون في مماشاتك أو مجالستك أو مساءلتك. وإن الاختلاف يا العلماء رحمة، اختلاف عن التكرر إليهم والرجوع إليهم رحمة، والانقطاع عنهم سخط الرحمن. الانقطاع عن العلماء من أسباب سخط الله عز وجل، لأنك تعتريك مسائل فإن لم تعرضها على أهل العلم تهلك. فلهذا أنت إذا مرت عليك أمور لا تحسبها بنظرك واعرضها على أهل العلم، تجد لك منها مخرجا وفرجا ومخلصا، وتمشي على نور وغدى، بخلاف إن ركبت عقلك واتبعت فهمك ولم تعرض أمرك على أهل العلم فإنك تندم، وربما في وقت لا ينفع فيه الندم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن العلماء خزان الأنبياء، خزان الذين حفظوا عن الأنبياء علمهم وأصحاب مواريثهم، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. فأعرف لأهل العلم قدرهم ومنزلتهم. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.